بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 75 من دروس تأسيس الأحكام على مساعن خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام لفضلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. صلنا عند الحديث رقم 138 في باب الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. إذا خرج الإمام أي للخطبة حضرت الملائكة يستمعون الذكر. الشرح موضوع الحديث فضيلة التبكير إلى الجمعة. المفردات: راح هو الذهاب في وقت الرواح وهو بعد الزوال، وقد يطلق ويراد به مجرد الذهاب. بدنة هي الواحدة من الإبل، بقرة هي الواحدة من البقر أي كأنما أهداها لتنحر في مكة، كبشا أقرا أي له قرون، والدجاجة والبيضة معروفة. قرب معناها إما أن يكون المقصود منه أهدى أو تصدق. حضرت الملائكة يعني لتسمع خطبة الإمام، والمراد بالذكر الخطبة. أما الساعة فسيأتي البحث فيها. المعنى الإجمالي: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تفاوت الناس في السعي إلى الجمعة بحسب التبكير، وأخبر أن كل قوم اشتركوا في ساعة فلهم الفضل المذكور أي في الحديث، وأن هذه الساعات تنتهي أي الساعة الخمس تنتهي بجلوس الإمام على المنبر إلى أداء خطبة الجمعة، وأن الملائكة الموكلون بكتابة الناس على أي في الداخل للمسجد كتابة الناس على حسب حالهم في التقدم والتأخر يطون صحفهم إذا خرج الإمام أي لأداء الخطبة الجمعة. في كل حديث يؤخذ من هذا الحديث تأكيد الغسل يوم الجمعة، وأن هذه الفضيلة لا تنال إلا بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح. الحديث قال الصنعاني في العدة: أقول وقع في بعض طرقه في الصحيحين زيادة بلفظ غسل الجنابة، وهو نعت لمصدر محذوف أي غسلا كغسل الجنابة، ويعيده ما وقع في بعض طرقه عند عبد الرزاق: فاغتسل أحدكم كما يغتسل للجنابة. ثانيا يؤخذ من قوله يوم الجمعة أي من اغتسل يوم الجمعة ثم راح أن الغسل شرع للرواح إلى الجمعة ولم يشرع لليوم، خلافا للظاهرية القائلين بأن الغسل شرع لليوم لا للصلاة، وعندهم لو اغتسل بعد صلاة الجمعة جاز. ويرد قولهم ما رواه البخاري في باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس من حديث عمرة عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، وقيل لهم: لو اغتسلتم. دل هذا على أن الاغتسال لصلاة الجمعة لا ليوم الجمعة، يعني الاغتسال مقرون بأداء صلاة الجمعة. ثالثا يؤخذ منه استحباب التبكير للجمعة وأن فيه فضل عظيم. رابعا اختلف في التبكير ما هو: هو الذهاب من أول وقت الرواح إلى الجمعة، أو الذهاب من بعد طلوع الشمس، يعني هل الأجر يكون من بعد عند الرواح عند اشتداد وقت الحر يعني في أول النهار، أو يكون من بعد طلوع الشمس. في هذا خلاف مبني على خلاف الساعات. خامسا اختلف في الساعات ما هي: هل هي الساعات التوقيتية التي ينقسم فيها اليوم إلى 12 ساعة، وهي أجزاء زمانية ينقسم فيها وقت الرواح. إلى 5 ساعات. ذهب إلى الأول الظاهرية وذهب يعني على أنها هي الساعات المعروفة 24 ساعة ومنها الخمس الساعات الأولى، وذهب إلى الثاني الجمهور إلى أنها ساعات زمانية تقسم من وقت الرواح إلى الجمعة، من وقت الهاجرة إلى خطبة الجمعة، يعني قد تكون ربع الساعة الأولى، ثلث ساعة الثانية، ثلث الثانية، وهكذا. فالظاهرية يقولون التبكير يكون من أول النهار، أي من بعد طلوع الشمس، والجمهور يقولون أن التبكير يكون من أول وقت الرواح. مذهب الجمهور هو الأصح، أي أن التبكير يبدأ من وقت الرواح، هو عند اشتداد الحر ووقت الهاجرة، يعني حول الساعة عندنا في السعودية 10:30 أو 11:00، ويكون الصلاة عند خطبة الجمعة بالأذان الثاني 12:15، وهكذا يعني يكون يعني تقريبا ساعة وربع أو ساعة ونصف من الأذان الأول. سادسا، يرد على الظاهرية في قولهم هذا بأمور، يعني ليس المراد بالساعات هي من بعد طلوع الشمس. أولها أن كلمة راحة لا تستعمل إلا في وقت الرواح، وأما ما هو قريب منه أي الرواح فلو كان التبكير، أو ما هو قريب منه وقت الرواح، يعني إذا كان وقت الرواح مثلا الساعة 10:50 أو 11:00 يكون الساعة 10:00 مثلا، فلو كان التبكير من طلوع الشمس لقال غدا ولم يقل راح. ثانيها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذهبون لأعمال في أول النهار ثم يأتون إلى الجمعة وقد علاهم العرق والغبار. دليل على ذلك ما رواه البخاري في باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس من حديث عمرة عن عائشة رضي الله عنها بلفظ كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، وقيل لهم لو اغتسلتم، ومعنى مهنة أنفسهم أي يباشرون أشغالهم بأنفسهم ليس لهم خدم، وهذا يدل على فقرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثالثها أن الله عز وجل أمر بالسعي بعد النداء، أي بعد الأذان، والنداء لا يكون إلا بعد الزوال. رابعها أي الأذان الأول. رابعها أنه ورد في حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه، المهجر الذي يدى وقت الهاجرة كما سيأتي، والمهجر والذائب في الهاجرة، والهاجرة هي نصف النهار. خامسها أن لو اعتبرنا الساعات أنها هي الساعات التوقيتية، يعني في اليوم والليلة 24 ساعة، لكان الإمام يخرج بعد الساعة الخامسة، وهذا يكون فيه تقدم على وقت الجمعة. يعني لو مثلا طلعت الشمس الساعة 5 صباحا سيكون 6، 7، 8، 9، 10، فيذهب الإمام لأداء الخطبة الساعة 10، وهذا غير مقصود. أو قول الساعة 6 يكون ذهاب خروج الإمام لأداء الخطبة قبل زوال الساعة 11 على توقيت السعودية، وهذا وقتها قبل الظهر بساعة وربع تقريبا أو ساعة ونصف. خامسا أن لو اعتبرنا الساعات أنها هي الساعات التوقيتية لكان الإمام يخرج بعد الساعة 5، هذا يكون في تقدم على وقت الجمعة بساعة، لأن الزوال لا يكون إلا بعد الساعة 6 التي هي نصف النهار. سادسها أن كلمة التبكير لا يراد منها هنا الذهاب في البكور، وإنما يراد منه التقدم في أول وقت الرواح. وبناء على هذه الأدلة فالقول الأرجح إن المراد بالساعات أجزاء زمانية قليلة تبدأ من أول وقت الرواح، يعني يقسم الوقت من الساعة 11 والحادي عشرة والنصف إلى وقت أذان الظهر مثلا الساعة 12:15، وتوزع إلى عدة إلى 5 أجزاء. قد تكون ثلث ساعة في كل ساعة حتى تكون إلى أو ربع ساعة في كل ساعة، تعتبر ربع ساعة للساعات الخمس اللي في الحديث. وبناء على هذه الأدلة فالقول الأرجح إن المراد بالساعة أجزاء زمانية قليلة تبدأ من أول وقت الرواح حتى يجلس الإمام على المنبر، يعني بعد أن يقول للمأمون السلام عليكم ورحمة الله ويجلس ويؤذن الأذان الثاني ينتهي الوقت الساعات. وهذا هو قول الجمهور، وقد تبين أن قول الظاهرية قول ضعيف ترده الأدلة. سابعا يؤخذ من الحديث أن وقت الجمعة هو وقت الزوال، يعني بدأ وقت صلاة الجمعة ومن الخطبة عند أذان وقت الظهر. لهذه الأدلة الصحيحة راحة والمهجر ومهجر وما أشبه ذلك، لأن هذه الكلمات لا تقال غالبا إلا في وقت الزوال وما يقاربه. وعلى هذا فهذه الأحاديث ترد قول من قال إن وقت الجمعة يجوز قبل الزوال اعتمادا على حديث عبد الله بن السيدين، وهو حديث متكلم فيه فلا يقاوم هذه الأحاديث الصحيحة. مما يعيد هذا المأخذ أن صلاة الجمعة هي بدل من صلاة الظهر، وصلاة الظهر لا تجوز إلا بعد الزوال بالنصوص الشرعية والإجماع. ثامنا يؤخذ منه فضيلة المبكر أي للجمعة، وأنه كمن أهدى بدنه، الذي يأتي إليه في الساعة الأولى بعد الرواح كأنما ذبح لله تعالى أو نحر لله بدنه، ثم ما بعده على الترتيب. ومن راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة كأنما ذبح لله تعالى كبشا، من راح في الساعة الرابعة كأنما قرب لله دجاجة، ومن راح في الساعة الأخيرة التي بعدها يخرج الإمام فكأنما قرب وتصدق لله ببيضة. تاسعا يؤخذ منه أن المشتركين في كل ساعة ثوابهم سواء حسب ظاهر الحديث، فكل من جاء في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، والمقصود ثواب البقرة وثواب التصدق بالبدنة وثواب التصدق بالكبش وثواب التصدق بالدجاجة وثواب التصدق بالبيض، يعني كلما عظمت كلما عظم الأجر فيها. عاشرا أن هذه الساعات تنتهي بجلوس الإمام على المنبر لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا خرج الإمام إلى الخطبة حضرت الملائكة يستمعون الذكر، أي الخطبة. حادي عشر أن الملائكة يستمعون الذكر بعد أن يطووا صحفهم أي التي كتبوا فيها المبكرين أسماء المبكرين وأجورهم. الثاني عشر أن من جاء بعد جلوس الإمام على المنبر فلا فضل له، أي من هذه الساعات المذكورة أو الأشياء التي تقرب بها إلى الله من بيضة إلى بدنة. الثاني عشر أن البيضة تقرب وتكتب في العمل إذا كانت في سبيل خير، أنه لا يستهان بشيء من أعمال الخير والشر، كيف لا وقد قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحديث الذي بعده حديث رقم 139 عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف، أي بعد أداء صلاة الجمعة ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وهذا كأنه في تبكير في صلاة الجمعة قبل الزوال. وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نصلي الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء أي الظل الذي يكون عقب الزوال. الشرح موضوع الحديث وقت الجمعة. مفردات قوله وكان من أصحاب الشجرة هي شجرة الحديبية التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحتها، قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ثلاث مرات، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ثلاث مرات في أول المبايعة وأوسطها وآخرها، كان شجاعا المقصود به سلام بن الأكوع رضي الله عنه، بايع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، كان شجاعا فاضلا صالحا راميا، كان يسبق الفرس جريا، هذا يدل على قوتهم صلابتهم وخفة أبدانهم. يقال أنه هو الذي كلمه الذئب، فروي أنه قال رأيت الذئب يقول سلم أكوع رضي الله عنه رأيت الذئب أخذ ظبيا يعني صغير المعز أو نوع من الغزلان الله أعلم. رأيت الذئب أخذ ظبيا فطلبته حتى انتزعته منه، يعني هذا يدل على أنه سريع الجري. فقال: ويحك ما لك، يقول له الذئب، يقول لسلام لك: ويحك ما لك ومالي، عمدت إلى رزق رزقنيه الله ليس من مالك، فما لك تنتزعه مني، أي هذا الظبي. قال: فقلت يا عباد الله، إن هذا لعجب، ذئب يتكلم. فقال الذئب: أعجب من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أصول النخل أي في المدينة يدعوكم إلى عبادة الله فتأبون إلا عبادة الأوثان، يقول هذا الذئب هذا الكلام. قال: فلحقت فسمع هذا الكلام فعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي، فذهب سلامة بن الأكوع رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولعله أخبره بالقصة. قال: فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، وغزا سلامة مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وتوفي سنة 74 للهجرة بالمدينة النبوية. ثم قوله: ثم ننصرف، أي نعود من الصلاة، وليس للحيطان ظل نستظل به، أي ليس لها ظل كاف للاستظلال به. قوله: إذا زالت الشمس، إذا ظرف لفعل، إذا ظرف لفعل نجمع، أي نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزول الشمس، إن صلي الجمعة. وهو شبه صريح أن الجمعة تصلى بعد الزوال، وهو الراجح. الفي هو الظل الذي يكون بعد الزوال، وليس كل ظل فيئا، وإنما يقال للظل الذي بعد الزوال في، لأنه فاء بمعنى رجع، والفي الرجوع، قاله ابن قتيبة في أول كتاب أدب الكاتب. وقال طبعا وقت العصر يبدأ، وقت الظهر يعني يحسب وقت العصر من أن يصير ظل كل شيء من الظل الذي هو الفيء الذي يكون بعد الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فلا يحسب وقت العصر من أصل الشاخص أو من أصل العمود، بل يحسب الوقت العصر من الظل الذي بعد الزوال ويكون مثله مرتين، من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وقال: والعامة يذهبون إلى أن الظل والفيء بمعنى واحد، وليس كذلك، بل الظل يكون غدوة وعشية في أول النهار وآخر. انتهى كلامه، أي من العدد الصنعاني. ومفهوم كلام ابن قتيبة أن الفي خاص بالظل الذي بعد الزوال. بمعنى الإجمالي يخبر سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنهم كانوا الصحابة يصلون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم يعودون إلى بيوتهم، وليس للحيطان ظل يكفي للاستظلال به. يؤخذ فقه الحديث، يؤخذ من هذا الحديث أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، أي بعد الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وإلى ذلك ذهب جمهور أهل العلم، وادعى ابن العربي الإجماع على أن وقتها الجمعة بعد الزوال، إلا ما نقل عن أحمد بن حنبل أنه إن صلاها قبل الزوال أجزأته. قال الحافظ بن حجر: قد نقله أي صحة وقوعها قبل الزوال ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف، ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف. قلت: ذكر ابن قدامة في المغني أنه قد روي فعلها قبل الزوال عن ابن مسعود ومعاوية وجابر وعن مجاهد وعطاء أن كل عيد في أول النهار، وعدوا الجمعة من الأعياد، يعني الأعياد السبوعية، وليس هذا أي كونها عيدا بمبيح لأدائها قبل الزوال. يقول شيخ النجم رحمه الله: فالراجح أن وقتها أي وقت الجمعة وقت الظهر لأمور. الأمر الأول أنها بدل من الظهر، فلا يصح أن تصلى إلا في وقت الظهر، وهو بعد الزوال بإجماع المسلمين. ولذلك من فاتته صلاة الجمعة فإنه يصلي ظهرا، ثانيا أن حديث سلمة بن أكوع في الصحيحين وهو الحديث الذي نحن بصدد شرحه الآن يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها عند الزوال لقوله صلى الله عليه وسلم كنا لقول الصحابة رضي الله عنه كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سلمة بن أكوع يقول كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس صلى الجمعة ثم نرجع فنتتبع الفيء. فهذه الرواية صحيحة وصريحة أن وقت الجمعة بعد الزوال وإذا تعرض هذا مع غيره رجح عليه صحته وصراحته. ثالثا أما قوله وليس للحيطان ظل نستظل به فهذا النفي متوجه على القدر الكافي للاستظلال وليس متوجها على مجرد الظل. إذا علم هذا فإن الفيء الذي يكون الذي يكفي للاستظلال إنما يكون بعد وقت الزوال وليس بعد الزوال مباشرة. رابعا مما يدل على أن وقت الجمعة ووقت الظهر أن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع بها بعد الزوال مباشرة. مما يدل على ذلك حديث سهل بن سهل رضي الله عنه قال ما كنا نقيل أي ننام بعد الظهر ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وحديث جابر رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. خامسا ومما يدل على أن الجمعة بعد الزوال ما رواه مالك في الموطأ وهو أثر أن طنفسة يعني مثل السجادة كانت لعقيل بن أبي طالب توضع عند جدار المسجد فإذا غشيها الظل خرج عمر فصلى الجمعة. فهذا يدل على أنه صلاة الجمعة بعد الزوال. وهذا معناه أن الطنفسة كانت توضع إلى جانب جدار المسجد الغربي من الجهة الشرقية فإذا امتد عليها الظل خرج عمر. بل هذا الأثر يدل على أن عمر كان يتأخر بعد الزوال قليلا ولعله من أجل أن يجتمع الناس فإن الناس كثروا في المدينة في زمنه. سادسا أن القاعدة الأصولية أنه إذا تعارض نصان فإما أن يكون متكافئين في الصحة فيجمع بينهما وإن لم يكون متكافئين رجع أحدهما على الآخر أي يرجح الصحيح على الضعيف أو المنطوق على المفهوم أو النص على الظاهر. والآثار الواردة في تقديم الجمعة قبل الزوال كلها آثار عمن دون النبي صلى الله عليه وسلم فلا تتعارض مع الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فيها ضعف أو في بعضها ورواية الصحيحين مقدمة على غيرها لصحتها وصراحتها وبالله التوفيق. وأخيرا حديث رقم 140 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. الشرح موضوع الحديث ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة مفردات ألف لام ميم تنزيل السجدة اسم للسورة يقال لها سورة السجدة وهل أتى على الإنسان يقال لها سورة الإنسان. المعنى الإجمالي شرع الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر من يوم الجمعة لأن فيهما ذكر خلق آدم وذكر يوم القيامة والجنة والنار فناسب قراءتهما في هذا اليوم تذكيرا لما قد وقع فيه من خلق آدم بما سيقع فيه من بعث الأجساد والقيام للجزاء. الفقه الحديث يؤخذ من هذا الحديث استحباب قراءة هاتين السورتين في صبح يوم الجمعة وكره مالك قراءة السجدة في صلاة الفرض خشية التخليط على المأمومين وخص بعض أصحاب القراءة في صلاة السر أي التي تسر فيها القراءة. قال ابن دقيق العين فعلى هذا لا يكون مخالفا لمقتضى هذا الحديث وفي المواظبة على ذلك دائما وهو أنه ربما أدى الجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة وفي مذهب مالك حسم مادة هذه الذريعة. قلت ترك السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل احتمالات قد تقع قد لا تقع لا يجوز بل يجب علينا أن نعمل بالسنة وأن نعلم الجهال ما خفي عليهم. بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين,
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 75 من دروس تأسيس الأحكام على مساعي خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. صلنا عند الحديث 138 في باب الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. إذا خرج الإمام أي للخطبة حضرت الملائكة يستمعون الذكر. الشرح موضوع الحديث: فضيلة التبكير إلى الجمعة. المفردات: راح هو الذهاب في وقت الرواح وهو بعد الزوال، وقد يطلق ويراد به مجرد الذهاب. بدنة هي الواحدة من الإبل، بقرة هي الواحدة من البقر أي كأنما أهداها لتنحر في مكة، كبشا أقرا أي له قرون، والدجاجة والبيضة معروفة. قرب معناها إما أن يكون المقصود منه أهدى أو تصدق. حضرت الملائكة يعني لتسمع خطبة الإمام، والمراد بالذكر الخطبة. أما الساعة فسيأتي البحث فيها. المعنى الإجمالي: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تفاوت الناس في السعي إلى الجمعة بحسب التبكير، وأخبر أن كل قوم اشتركوا في ساعة فلهم الفضل المذكور أي في الحديث، وأن هذه الساعات تنتهي أي الساعة الخمس تنتهي بجلوس الإمام على المنبر إلى أداء خطبة الجمعة، وأن الملائكة الموكلون بكتابة الناس على أي في الداخل للمسجد كتابة الناس على حسب حالهم في التقدم والتأخر يطون صحفهم إذا خرج الإمام أي لأداء الخطبة الجمعة. في كل حديث يؤخذ من هذا الحديث تأكيد الغسل يوم الجمعة، وأن هذه الفضيلة لا تنال إلا بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح الحديث. قال الصنعاني في العدة: أقول وقع في بعض طرقه في الصحيحين زيادة بلفظ غسل الجنابة، وهو نعت لمصدر محذوف لغسلا كغسل الجنابة، ويؤيده ما وقع في بعض طرقه عند عبد الرزاق: فاغتسل أحدكم كما يغتسل للجنابة. ثانيا يؤخذ من قوله يوم الجمعة أي من اغتسل يوم الجمعة ثم راح أن الغسل شرع للرواح إلى الجمعة ولم يشرع لليوم، خلافا للظاهرية القائلين بأن الغسل شرع لليوم لا للصلاة، وعندهم لو اغتسل بعد صلاة الجمعة جاز. ويرد قولهم ما رواه البخاري في باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس من حديث عمرة عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، وقيل لهم: لو اغتسلتم. دل هذا على أن الاغتسال لصلاة الجمعة لا ليوم الجمعة، يعني الاغتسال مقرون بأداء صلاة الجمعة. ثالثا يؤخذ منه استحباب التبكير للجمعة وأن فيه فضل عظيم. رابعا اختلف في التبكير ما هو: هو الذهاب من أول وقت الرواح إلى الجمعة، أو الذهاب من بعد طلوع الشمس، يعني هل الأجر يكون من بعد عند الرواح عند اشتداد وقت الحر يعني في أول النهار، أو يكون من بعد طلوع الشمس. في هذا خلاف مبني على خلاف الساعات. خامسا اختلف في الساعات ما هي: هل هي الساعات التوقيتية التي ينقسم فيها اليوم إلى 12 ساعة، وهي أجزاء زمانية ينقسم فيها وقت الرواح. إلى 5 ساعات. ذهب إلى الأول الظاهرية، وذهب يعني على أنها هي الساعات المعروفة 24 ساعة، ومنها الخمس الساعات الأولى، وذهب إلى الثاني الجمهور إلى أنها ساعات زمانية تقسم من وقت الرواح إلى الجمعة، من وقت الهاجرة إلى خطبة الجمعة، يعني قد تكون ربع الساعة الأولى، ثلث الساعة الثانية، ثلث الثانية، وهكذا. فالظاهرية يقولون التبكير يكون من أول النهار، أي من بعد طلوع الشمس، والجمهور يقولون أن التبكير يكون من أول وقت الرواح. ومذهب الجمهور هو الأصح، أي أن التبكير يبدأ من وقت الرواح، هو عند اشتداد الحر ووقت الهاجرة، يعني حول الساعة عندنا في السعودية 10:30 أو 11:00، ويكون الصلاة عند خطبة الجمعة بالأذان الثاني 12:15، وهكذا، يعني يكون يعني تقريبا ساعة وربع أو ساعة ونصف من الأذان الأول. سادسا، يرد على الظاهرية في قولهم هذا بأمور، يعني ليس المراد بالساعات هي من بعد طلوع الشمس. أولها أن كلمة راحة لا تستعمل إلا في وقت الرواح، وأما ما هو قريب منه الرواح فلو كان التبكير، أو ما هو قريب منه وقت الرواح، يعني إذا كان وقت الرواح مثلا الساعة 10:15 يكون الساعة 10:00 مثلا، فلو كان التبكير من طلوع الشمس لقال غدا ولم يقل راح. ثانيها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذهبون لأعمال في أول النهار ثم يأتون إلى الجمعة وقد عليهم العرق والغبار. دليل على ذلك ما رواه البخاري في باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس من حديث عمرة عن عائشة رضي الله عنها بلفظ كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، وقيل لهم لو اغتسلتم، ومعنى مهنة أنفسهم أي يباشرون أشغالهم بأنفسهم، ليس لهم خدم، وهذا يدل على فقرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثالثها أن الله عز وجل أمر بالسعي بعد النداء، أي بعد الأذان، والنداء لا يكون إلا بعد الزوال. رابعها أي الأذان الأول. رابعها أنه ورد في حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه، المهجر الذي يذهب وقت الهاجرة كما سيأتي، والمهجر والذائب في الهاجرة، والهاجرة هي نصف النهار. خامسها أن لو اعتبرنا الساعات التي أن لو اعتبرنا الساعات أنها هي الساعات التوقيتية، يعني في اليوم والليلة 24 ساعة، لكان الإمام يخرج بعد الساعة الخامسة، وهذا يكون فيه تقدم على وقت الجمعة. يعني لو مثلا طلعت الشمس الساعة الخامسة صباحا سيكون السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، فيذهب الإمام لأداء الخطبة الساعة 10:00، وهذا غير مقصود. أو قول الساعة 6:00 يكون ذهاب خروج الإمام لأداء الخطبة قبل زوال الساعة 11:00 على توقيت السعودية، وهذا وقتها قبل الظهر بساعة وربع تقريبا أو ساعة ونصف. خامسا أن لو اعتبرنا الساعات أنها هي الساعات التوقيتية لكان الإمام يخرج بعد الساعة الخامسة، هذا يكون في تقدم على وقت الجمعة بساعة، لأن الزوال لا يكون إلا بعد الساعة 6:00 التي هي نصف النهار. سادسها أن كلمة التبكير لا يراد منها هنا الذهاب في البكور، وإنما يراد منه التقدم في أول وقت الرواح. وبناء على هذه الأدلة فالقول الأرجح إن المراد بالساعات أجزاء زمانية قليلة تبدأ من أول وقت الرواح، يعني يقسم الوقت من الساعة 11:00 أو 11:30 إلى وقت أذان الظهر مثلا الساعة 12:00 وربع، وتوزع إلى عدة إلى خمسة أجزاء، قد تكون ثلث ساعة في كل ساعة حتى تكون إلى أو ربع ساعة في كل ساعة، تعتبر ربع ساعة من الساعات الخمس اللي في الحديث. وبناء على هذه الأدلة فالقول الأرجح إن المراد بالساعة أجزاء زمانية قليلة تبدأ من أول وقت الرواح حتى يجلس الإمام على المنبر، يعني بعد أن يقول للمأمون السلام عليكم ورحمة الله ويجلس ويأذن الأذان الثاني ينتهي الوقت الساعات. وهذا هو قول الجمهور، وقد تبين أن قول الظاهرية قول ضعيف ترده الأدلة. سابعا يؤخذ من الحديث أن وقت الجمعة هو وقت الزوال، يعني بدأ وقت صلاة الجمعة ومن الخطبة عند أذان وقت الظهر. لهذه الأدلة الصحيحة راحة والمهجر وما أشبه ذلك، لأن هذه الكلمات لا تقال غالبا إلا في وقت الزوال وما يقاربه. وعلى هذا فهذه الأحاديث ترد قول من قال إن وقت الجمعة يجوز قبل الزوال اعتمادا على حديث عبد الله بن السيدين، وهو حديث متكلم فيه فلا يقاوم هذه الأحاديث الصحيحة. مما يعيد هذا المأخذ أن صلاة الجمعة هي بدل من صلاة الظهر، وصلاة الظهر لا تجوز إلا بعد الزوال بالنصوص الشرعية والإجماع. ثامنا يؤخذ منه فضيلة المبكر أي للجمعة، وأنه كمن أهدى بدنه الذي يأتي إليه في الساعة الأولى بعد الرواح كأنما ذبح لله تعالى أو نحر لله بدنه، ثم ما بعده على الترتيب. ومن راح في الساعة الثانية وكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة وكأنما ذبح لله تعالى كبشا، من راح في الساعة الرابعة وكأنما قرب لله دجاجة، ومن راح في الساعة الأخيرة التي بعدها يخرج الإمام فكأنما قرب وتصدق لله ببيضة. تاسعا يؤخذ منه أن المشتركين في كل ساعة ثوابهم سواء حسب ظاهر الحديث، فكل من جاء في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، والمقصود ثواب البقرة وثواب التصدق بالبدنة وثواب التصدق بالكبش وثواب التصدق بالدجاجة وثواب التصدق بالبيض، يعني كلما عظم الأجر فيها. عاشرا أن هذه الساعات تنتهي بجلوس الإمام على المنبر لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا خرج الإمام إلى الخطبة حضرت الملائكة يستمعون الذكر، أي الخطبة. حادي عشر أن الملائكة يستمعون الذكر بعد أن يطووا صحفهم أي التي كتبوا فيها المبكرين أسماء المبكرين وأجورهم. الثاني عشر أن من جاء بعد جلوس الإمام على المنبر فلا فضل له، أي من هذه الساعات المذكورة أو الأشياء التي تقرب بها إلى الله من بيضة إلى بدنة. الثاني عشر أن البيضة تقرب وتكتب في العمل إذا كانت في سبيل خير، أنه لا يستهان بشيء من أعمال الخير والشر، كيف لا وقد قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحديث الذي بعده حديث رقم 139 عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف، أي بعد أداء صلاة الجمعة ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وهذا كأنه في تبكير في صلاة الجمعة قبل الزوال. وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نصلي الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء أي الظل الذي يكون عقب الزوال. الشرح موضوع الحديث وقت الجمعة. مفردات قوله وكان من أصحاب الشجرة هي شجرة الحديبية التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحتها، قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ثلاث مرات، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ثلاث مرات في أول المبايعة وأوسطها وآخرها. كان شجاعا، المقصود به سلام بن الأكوع رضي الله عنه، بايع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. كان شجاعا فاضلا صالحا راميا، كان يسبق الفرس جريا، هذا يدل على قوتهم صلابتهم خفة أبدانهم. ويقال أنه هو الذي كلمه الذئب، فروي أنه قال رأيت الذئب يقول سلم بن الأكوع رضي الله عنه رأيت الذئب أخذ ظبيا يعني صغير المعز أو نوع من الغزلان الله أعلم، رأيت الذئب أخذ ظبيا فطلبته حتى انتزعته منه. يعني هذا يدل على أنه سريع الجري. فقال: ويحك ما لك؟ يقول له الذئب، يقول لسلام لك: ويحك ما لك ومالي؟ عمدت إلى رزق رزقنيه الله ليس من مالك، فما لك تنتزعه مني، أي هذا الظبي. قال: فقلت يا عباد الله، إن هذا لعجب، ذئب يتكلم. فقال الذئب: أعجب من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أصول النخل، أي في المدينة، يدعوكم إلى عبادة الله فتأبون إلا عبادة الأوثان. يقول الذئب هذا الكلام. قال: فلحقت فسمع هذا الكلام، فعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي، فذهب سلامة بن الأكوع رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله أخبره بالقصة. قال: فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، وغزا سلامة مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وتوفي سنة 74 للهجرة بالمدينة النبوية. ثم قوله: ثم ننصرف، أي نعود من الصلاة، وليس للحيطان ظل نستظل به، أي ليس لها ظل كاف للاستظلال به. قوله: إذا زالت الشمس، إذا ظرف لفعل، أي إذا ظرف لفعل نجمع، أي نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزل الشمس، أي نصلي الجمعة. وهو شبه صريح أن الجمعة تصلى بعد الزوال، وهو الراجح. الفي هو الظل الذي يكون بعد الزوال، وليس كل ظل فيئا، وإنما يقال للظل الذي بعد الزوال في، لأنه فاء بمعنى رجع، والفي رجوع، قاله ابن قتيبة في أول كتاب أدب الكاتب. وقال طبعا وقت العصر يبدأ، وقت الظهر يعني يحسب وقت العصر من أن يصير ظل كل شيء من الظل الذي هو الفيء الذي يكون بعد الزوال، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فلا يحسب وقت العصر من أصل الشاخص أو من أصل العمود، بل يحسب الوقت العصر من الظل الذي بعد الزوال، ويكون مثله مرتين، من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وقال: والعامة يذهبون إلى أن الظل والفيء بمعنى واحد، وليس كذلك، بل الظل يكون غدوة وعشية في أول النهار وآخر. انتهى كلامه، أي من العدة للصنعان. ومفهوم كلام ابن قتيبة أن الفي خاص بالظل الذي بعد الزوال، بمعنى الإجمالي. يخبر سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنهم كانوا الصحابة يصلون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم يعودون إلى بيوتهم، وليس للحيطان ظل يكفي للاستظلال به. يؤخذ فقه الحديث، يؤخذ من هذا الحديث أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، أي بعد الزوال، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وإلى ذلك ذهب جمهور أهل العلم، وادعى ابن العربي الإجماع على أن وقتها الجمعة بعد الزوال، إلا ما نقل عن أحمد بن حنبل أنه إن صلاها قبل الزوال أجزأته. قال الحافظ بن حجر: قد نقله أي صحة وقوعها قبل الزوال ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف، ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف. قلت: ذكر ابن قدامة في المغني أنه قد روي فعلها قبل الزوال عن ابن مسعود ومعاوية وجابر وعن مجاهد وعطاء أن كل عيد في أول النهار، وعدوا الجمعة من الأعياد، يعني الأعياد السبوعية، وليس هذا أي كونها عيدا بمبيح لأدائها قبل الزوال. يقول شيخنا النجم رحمه الله: فالراجح أن وقتها وقت الجمعة وقت الظهر لأمور. الأمر الأول أنها بدل من الظهر، فلا يصح أن تصلى إلا في وقت الظهر، وهو بعد الزوال بإجماع المسلمين، ولذلك من فاتته صلاة الجمعة فإنه يصلي ظهرا. ثانيا أن حديث سلمة بن أكوع في الصحيحين وهو الحديث الذي نحن بصدد شرحه الآن يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها عند الزوال لقوله صلى الله عليه وسلم كنا لقول الصحابة رضي الله عنه كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سلمة بن أكوع يقول كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس نصلي الجمعة ثم نرجع فنتتبع الفيء. فهذه الرواية صحيحة وصريحة أن وقت الجمعة بعد الزوال وإذا تعرض هذا مع غيره رجح عليه صحته وصراحته. ثالثا أما قوله وليس للحيطان ظل نستظل به فهذا النفي متوجه على القدر الكافي للاستظلال وليس متوجها على مجرد الظل. إذا علم هذا فإن الفيء الذي يكون الذي يكفي للاستظلال إنما يكون بعد وقت الزوال وليس بعد الزوال مباشرة. رابعا مما يدل على أن وقت الجمعة هو وقت الظهر أن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع بها بعد الزوال مباشرة. مما يدل على ذلك حديث سهل بن سهل رضي الله عنه قال ما كنا نقيل أي ننام بعد الظهر ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وحديث جابر رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. خامسا ومما يدل على أن الجمعة بعد الزوال ما رواه مالك في الموطأ وهو أثر أن طنفسة يعني مثل السجادة كانت لعقيل بن أبي طالب توضع عند جدار المسجد فإذا غشيها الظل خرج عمر فصلى الجمعة. فهذا يدل على أنه صلاة الجمعة بعد الزوال. وهذا معناه أن الطنفسة كانت توضع إلى جانب جدار المسجد الغربي من الجهة الشرقية فإذا امتد عليها الظل خرج عمر. بل هذا الأثر يدل على أن عمر كان يتأخر بعد الزوال قليلا ولعله من أجل أن يجتمع الناس فإن الناس كثروا في المدينة في زمنه. سادسا أن القاعدة الأصولية أنه إذا تعارض نصان فإما أن يكون متكافئين في الصحة فيجمع بينهما وإن لم يكون متكافئين رجع أحدهما على الآخر أي يرجح الصحيح على الضعيف أو المنطوق على المفهوم أو النص على الظاهر. والآثار الواردة في تقديم الجمعة قبل الزوال كلها آثار عمن دون النبي صلى الله عليه وسلم فلا تتعارض مع الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فيها ضعف أو في بعضها ورواية الصحيحين مقدمة على غيرها لصحتها وصراحتها وبالله التوفيق. وأخيرا حديث رقم 140 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. الشرح موضوع الحديث ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة مفردات ألف لام ميم تنزيل السجدة اسم للسورة ويقال لها سورة السجدة وهل أتى على الإنسان يقال لها سورة الإنسان. المعنى الإجمالي شرع الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر من يوم الجمعة لأن فيهما ذكر خلق آدم وذكر يوم القيامة والجنة والنار فناسب قراءتهما في هذا اليوم تذكيرا لما قد وقع فيه من خلق آدم بما سيقع فيه من بعث الأجساد والقيام للجزاء. الفقه الحديث يؤخذ من هذا الحديث استحباب قراءة هاتين السورتين في صبح يوم الجمعة وكره مالك قراءة السجدة في صلاة الفرض خشية التخليط على المأمومين وخص بعض أصحاب القراءة في صلاة السر أي التي تسر فيها القراءة. قال ابن دقيق العين فعلى هذا لا يكون مخالفا لمقتضى هذا الحديث وفي المواظبة على ذلك دائما وهو أنه ربما أدى الجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة وفي مذهب مالك حسم مادة هذه الذريعة. قلت ترك السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل احتمالات قد تقع قد لا تقع لا يجوز بل يجب علينا أن نعمل بالسنة وأن نعلم الجهال ما خفي عليهم. بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.